أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعدنا الأعزة في الحلقة السابقة أنه نعرض في هذه الحلقة أو في هذا القسم من البحث الدليل النقلي لإثبات جواز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية. طبعا سيتضح من خلال البحث أنه النصوص الروائية التي نستشهد بها لا تتكلم عن جواز التعبد بكل نحلة، وإنما تشير إلى الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها. ما هي الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة؟ الأصل الأول أن المدار في جواز التعبد هو الدليل وليس الواقع. الأصل الثاني أن الدليل لا بد أن يفيد العلم والقطع. الأصل الثالث أن هذا العلم أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو أن يكون مخالفا للواقع. هل أن النصوص الروائية الواردة في كتب علماء المسلمين من أهل السنة أو شيعة أئمة أهل البيت هل تثبت هذه الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها أو لا تثبت؟ التفتوا لجيدا، احنا الآن حديثنا في هذه الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها. أما النصوص الروائية، طبعا هنا ملاحظة منهجية لابد أن يلتفت إليها الأعزاء، وهي إنما أحاول الاستدلال بتلك النصوص الروائية المجمع عليها في كتب علماء المسلمين. وعندما أقول مجمع عليها مو بالضرورة أنه كل علماء المسلمين قالوا، يعني أن هذه النصوص الروائية كما وردت في المصادر الحديثية لأتباع مدرسة أهل البيت، وردت في المصادر الحديثية المعتبرة في ماذا؟ لأهل السنة. أقول المصادر المعتبرة، يعني الكتاب من الكتب المعتبرة بغض النظر عن أن السند معتبر أو غير معتبر. هسه تقول سيدنا إذا كان السند غير معتبر كيف تستند إليه؟ أقول قلت في الحلقة السابقة أنه ليس دليلي فقط هذه النصوص الروائية، وإنما الأدلة العقلية في نظرية المعرفة، وهذه مؤيدات وشواهد تؤيد تلك الأصول والقواعد العقلية التي أسسنا لها في نظرية المعرفة. من هنا أعزائي سوف أشير إلى بعض النصوص الروائية الواردة في الكتب المعتبرة. التفت جيدا، غدا لا يقول لي قائل بأنه سيدنا هذه الرواية ضعيفة السند، أنا دا أتكلم عن أن الكتاب من الكتب المعتبرة بغض النظر أن السند معتبر على مباني أستاذنا السيد الخوئي أو غير معتبر. على سبيل المثال أعزائي، انظروا أعزائي إلى تفسير العياشي. العياشي في تفسيره المجلد الأول، انظروا، أنتم تعلمون أن العياشي متوفى سنة 320 من الهجرة أعزائي، والكتاب، التفتوا جيدا، العياشي أعزائي، العياشي تفسير العياشي الشيخ أبي النصر محمد بن مسعود العياشي المتوفى 320 من الهجرة أعزائي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم. أعزائي هذا الكتاب أعزائي، التفتوا لي جيدا، كل رواياته إلا بعض الروايات بعدد أصابع اليد كلها من حيث السند تعد من الروايات المرسلة بحسب الكتاب، ها، وإلا لعل هاي الرواية التي هنا لا يوجد لها سند معتبر نجدها افترض في أصول الكافي من الروايات التي لها سند. أنا دا أتكلم على ماذا؟ على الروايات الواردة وانحصر ورودها في هذا التفسير أو تفسير العياشي، ولم نجد لها سندا في الكتب الأخرى، عند ذلك تكون رواية معتبرة. إذن الكتاب من الكتب الكتب المعتبرة، وإن كنا عندما نأتي إلى السند نجد أن الرواية من الروايات المرسلة. الرواية الأولى، التفتوا جيدا، عن هشام ابن سالم أعزائي، الجزء الأول صفحة 95، أبواب مقدمة التفسير في من فسر القرآن برأيه. الرواية عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه فأصابه لم يؤجر. لماذا؟ لماذا إذا فسر القرآن وأصاب الواقع الله يعطيه الأجر أو لا يعطيه؟ لا يعطيه الأجر. لماذا؟ لأنه فسره بلا علم برأيه، يعني يوجد عنده دليل أو لا يوجد عنده دليل؟ لا يوجد. إذن المدار على الدليل وعلى الواقع أعزائي. هذه واحدة من الأصول التي أشرنا إليها، وهي أن المدار على الدليل وليس على الواقع. الرواية الثانية عن أبي الجارود أعزائي، الرواية الثانية عن أبي بصير، رقم الرواية صفحة 96، قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. أيضا كلام، إن أصاب لم يؤجر. لماذا لم يؤجر مع أنه أصاب الواقع؟ فلو كان المدار على إصابة الواقع لا يفرق أن يكون مع الدليل أو أن يكون ماذا؟ بلا دليل. ولكن من هذا يكشف، من هذا نكتشف أن الإمام يريد أن يجعل المدار على ماذا؟ يجعل المدار على الدليل ولا يجعل المدار على ماذا؟ على الواقع وإصابة الواقع أعزائي. وهكذا روايات أخرى أعزائي، الآن لا أريد أن أطيل الكلام عنها. من أوضح الروايات في هذا الباب أعزائي ما ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة، ولهذا قلت من الكتب المعتبرة، لأنه أساسا بعض الكتب غير معتبرة أعزائي، حتى لو كان فيها سند معتبر فإنه الكتاب إذا لم يكن معتبرا فلا قيمة لتلك الرواية. الرواية أيضا عن أبيه عن أبي ابن أبي عمير رفعه، إذن الرواية أيضا في سندها إشكال، عن أبي عبد الله الصادق. أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا جيدا. يقول: القضاة أربعة الذين يقضون بين الناس هم على أربعة أقسام. القسم الأول: قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار. جيد جدا، قضى بالباطل طبيعي هو ماذا؟ في النار. وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار. وقاض قضى بالحق وهو يعلم، شوفوا كله يعلم أو لا يعلم، يعني المدار على الواقع لو على العلم، هذا الذي قلنا بأنه المدار على العلم وليس على الواقع. وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة. أنا محل الشاهد عندي القاضي الرابع، التفت جيدا. وقاض قضى بالحق، التفت جيدا، يعني مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ نعم مطابق. وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار. عجيب، قضى مطابقا للواقع، يقول لا قضى لهم مطابقا للواقع من باب الصدفة والاتفاق، ولكن يوجد عنده دليل أو لا يوجد عنده دليل. إذن احفظوا هذا الأصل الكلي أعزائي بشكل عام، وهو أنه من أصاب الحق وطابق الحق ولكن بلا علم وبرأي من عنده ومن غير منهج علمي ودليل علمي وبرهان واستدلال فهو في النار وإن أصاب الواقع. هذا يكشف لنا أن الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها، الآن أعيدها مرة أخرى، أن المدار على الدليل وعلى الواقع. الجواب: لو كان المدار على الواقع إذن من أصاب الحق، القاضي الذي أصاب الحق وإن لم يعلم فهو ماذا؟ فهو في الجنة لا في النار، مع أن الإمام يقول هو أين؟ في النار. إذن المدار على الدليل، وأنه لا بد أن يوجد علم حتى يعلم، قلنا لا بد أن يوجد قطع. وثالثا: بغض النظر أنه أصاب الواقع أو لم يصب الواقع. هذه بعض النصوص، وإلا هناك عشرات النصوص الأخرى التي تثبت لنا من خلال النصوص الروائية أن المدار في جواز التعبد على هذه الأصول الثلاث أو يستند إلى هذه الأصول الثلاث: أولا الدليل للواقع، ثانيا الدليل العلمي للظني، ثالثا أنه أصاب الواقع أو أخطأ الواقع. تبقى عندنا هل أن هذه النصوص لها ما يشابهها ويناظرها في المصادر المعتبرة لأهل السنة أم لا؟ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.